الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه التي تضمنت القضاء على المقاومة والاستيلاء على قطاع غزة. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 14,800 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال. المقاومة الإسلامية اللبنانية تقصف مواقع لجيش الاحتلال وتستهدف جنودا صهاينة في مستعمرة المنارة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه التي تضمنت القضاء على المقاومة والاستيلاء على قطاع غزة. وأكد إبراهيم رئيسي أن الاحتلال خرج من حرب غزة محملا بسخط وكراهية شعوب العالم، مضيفا أنه مني بهزيمة مدوية فيما حقق الشعب الفلسطيني نصرا باهرا. ووصف رئيسي النظام العالمي بغير العادل، وأن شعوب العالم نزلت إلى الشوارع واتخذت موقفا بدعوتها إلى مجتمع دولي يذود عن المظلوم، مشددا على وجوب تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ودعم المقاومة وكسر الحصار المفروض على غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا سيتم تنفيذه في حال استمرار جرائم الحرب من قبل الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. واعتبر حسين أمير عبد اللهيان ما يجري في غزة والضفة الغربية إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهجيرا بشكل قسري، مضيفا أن بعض الأطراف تسعى لإضفاء الشرعية على الاحتلال. وبخصوص مساعي إنهاء الحرب، أشار أمير عبد اللهيان إلى الجهود الدبلوماسية المتواصلة لإيقاف عنف الصهاينة، موضحا أن استمرار وقف إطلاق النار سيساهم بمنع توسيع نطاق الصراع. أعلنت وزارة الخارجية القطرية تفاصيل اتفاق الهدنة بين حركة حماس والكيان الصهيوني، وسيكون الالتزام الإسرائيلي بالهدنة بتأكيد كل الأطراف الأمريكية والقطرية والمصرية وأطراف أخرى. للمزيد نستمع إلى ما قاله الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
ليلة أمس ولم يتم الإعلان بشكل كامل وخروج الخارجية القطرية حتى تعلن عن إتمام الصفقة، ولكن الآن يعني بعد خروج الخارجية القطرية أعتقد بأن كافة النقاط والتفاصيل لهذه الهدنة تم الاتفاق عليها، مع الإشارة بأن الخارجية القطرية ذكرت بأن كل الاتصالات المتعلقة بالأسرى من الجانبين أو إدخال المساعدات والالتزام بالهدنة وتحديد الساعات حتى الهدنة في الشمال تحديدا، كان هناك رفض لكان الاحتلال الإسرائيلي أن تشمل الهدنة شمال قطاع غزة حيث يتموضع الاحتلال الإسرائيلي بعد التوغل البري في هذه الحرب، لكن تم الآن شمل شمال قطاع غزة حيث سيكون هناك دخول للهدنة. أتحدث عن الشمال، وتلك المصادر طبعا ركزت على ذلك المصادر العبرية بأنه سيكون من الساعة 10 صباحا سيدخل وقف الحرب ودخول بالهدنة في المنطقة الشمالية في غزة حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت القدس المحتلة، وسيكون هناك السماح للأهالي من الشمال في قطاع غزة بالخروج من الشمال إلى الجنوب وليس العكس. هذا ما تم الحديث عنه، يعني بمعنى من نزح وخرج من الشمال إلى الجنوب لم يستطع العودة في هذه الهدنة إلى الشمال، وإنما فقط من يتواجد حتى هذه اللحظة من الشمال بإمكانه الخروج في هذه الهدنة إلى الجنوب. هذا ما تم ذكره من خلال الإعلام للاحتلال الإسرائيلي. أيضا أركز هنا على الهدنة لا تشمل الضفة الغربية ولا تشمل القدس وكافة الأراضي الفلسطينية، وإنما فقط يتشمل قطاع غزة وفق الاتفاق الذي جرى بوساطة قطرية ومصرية أبوح تل. هذه الهدنة لا تشمل لبنان وجنوب لبنان.
أكدت منظمات دولية من بينها اليونيسف والعفو الدولية وأطباء بلا حدود أن هدنة لأربعة أيام بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس غير كافية لإدخال المساعدات المطلوبة إلى قطاع غزة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الإعلان عن هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة رغم دعوات الأمم المتحدة لوقف فوري للعدوان، اتفاق بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي جاء بعد أسابيع من حرب إبادة غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني في القطاع، روجت له أمريكا على أنه إنجاز ربما لأنه سيطلق يد تل أبيب في تنفيذ عملياتها متى شاءت ودون أي قيود. غير أن منظمات دولية ومنها العفو الدولية وأوكسفام وأطباء بلا حدود رأت أن هدنة لأربعة أيام غير كافية لإدخال المساعدات المطلوبة إلى قطاع غزة أو توفير الغذاء والرعاية لمليوني شخص، ولذلك طالبت بوقف لإطلاق النار وفتح معابر أخرى غير معبر رفح. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أكدت هي أيضا أن الهدنة غير كافية لوقف مذبحة تسببت باستشهاد أكثر من 5300 طفل وجعلت غزة أخطر مكانا في العالم بالنسبة للأطفال مع تزايد الأخطار الوبائية وانعدام الأمن الغذائي.
لكي ينجو الأطفال ولتتمكن الطواقم الإنسانية من البقاء وتقديم الخدمات بشكل فاعل، فإن الهدنات الإنسانية غير كافية بكل بساطة. تدعو اليونيسيف إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار من أجل وضع حد فوري لهذه المجزرة.
وفي نفس اجتماع مجلس الأمن دعا سفير فلسطين إلى وضع حد نهائي للهجوم الإجرامي على الشعب الفلسطيني.
يجب على جميع الذين ساهموا في وقف هذا الجنون أن يعملوا الآن بلا كلل لضمان التوصل إلى طريق للمضي قدما يحول دون استئناف هذا العدوان.
أما فرنسا التي أكدت ضرورة تأمين وصول المساعدات وتوسيع الهدنة الإنسانية فقد شددت على أنه لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار من دون ضمانات قوية للغاية لأمن كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 14,850 شهيداً، بينهم أكثر من 6,000 طفل و4,000 امرأة، فضلاً عن أكثر من 36,000 مصاب ونحو 75% منهم من الأطفال والنساء وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة. واستشهد عشرة المواطنين وجرح المئات في قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنازل المواطنين في قطاع غزة يوم الخميس. ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين بعد أن استهدفهما بعدة صواريخ في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد عشرة مواطنين على الأقل غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة. قال جيش الاحتلال الصهيوني إنه شن غارات جوية على 300 هدف في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت مصادر ميدانية أن الاحتلال كثف قصفه على المنازل المأهولة في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، مشيرة إلى أن القصف خلف عشرات الشهداء والجرحى. في المقابل أعلنت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم شمال قطاع غزة، مضيفة أنها استهدفت آليتين عسكريتين للاحتلال بالقذائف. أما كتائب عز الدين القسام فأعلنت احتدام المواجهات على محاور التوغل من بيت حانون إلى جباليا وجحر الديك وحي الزيتون ومخيم الشاطئ. قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن المقاومة الفلسطينية استهدفت نحو 370 آلية صهيونية منذ بدء العدوان على قطاع غزة. وشدد أبو عبيدة على تنفيذ مجاهدي الفصائل خلال الأيام الأخيرة عمليات نوعية ألحقت بالعدو خسائر فادحة، مضيفا أن كافة المؤشرات تظهر عدم استعداد جنود العدو لخوض المعركة. وأكد الناطق باسم كتائب القسام أن مقاتلي المقاومة ما زالوا في مواقعهم القتالية والعدو يواصل التعتيم على خسائره العسكرية، داعيا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في جميع أنحاء الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية الأخرى. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون بتكثيف قوات الاحتلال الخميس حملة الاعتقالات والمداهمات التي تشنها بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق مدينة رام الله وإصابة شابين آخرين. وقالت مصادر فلسطينية إن فتى استشهد وأصيب آخر برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاط شرق نابلس، مما يرفع عدد الضحايا ضحايا الضفة الغربية إلى نحو 230 شهيدا منذ بدء حملة التصعيد. للمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات في الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
هذه المشاهد لاستهداف جرافة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بعبوة ناسفة محلية الصنع. وهذه المشاهد لانسحاب جيش الاحتلال من المخيم بعد وقت قليل من الاستهداف. مخيم بلاطة شهد عملية مداهمة مكثفة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين فضلا عن أعمال تخريب واسعة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالرأس، وأكدت جمعية الهلال الأحمر تسجيل إصابتين بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات بمخيم بلاطة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت إسعافهم. وفور انسحاب الاحتلال انطلق سكان المخيم بمسيرات ضد ممارسات الاحتلال ودعما لغزة. وإلى قرية برقة شرق مدينة رام الله، حيث استشهد شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخران جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه 3 أشخاص كانوا يعملون بنقل زيت الزيتون دون أن تكون هناك أي مواجهات. واستقبل أهالي برقة جثمان شهيدهم بالهتافات. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن الغارات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة رفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 228 شهيدا منذ بدء عملية طوفان الأقصى. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية طالت نحو 90 شخصا على الأقل في الساعات الماضية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 3130 معتقلا فلسطينيا. هذا وكانت كتيبة العياش في منطقة جنين أعلنت أنه ضمن معركة طوفان الأقصى تمكن مجاهدوها من قصف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخ قسام واحد ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وجرائمه بحق الأسرى واستمراره بإغلاق المسجد الأقصى المبارك.
إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يقول إن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه التي تضمنت القضاء على المقاومة والاستيلاء على قطاع غزة. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 14,800 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء. المقاومة الإسلامية اللبنانية تقصف مواقع لجيش الاحتلال وتستهدف جنودا صهاينة في مستعمرة المنارة. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات الإمام الخميني. إذا أهنتم أحدا من المسلمين لا سامح الله، أو اغتبتموه أو جرحتم كرامته، فاعلموا أنكم في رحاب الله سبحانه وعلى مائدته، واعلموا أنكم ضيوفه تعالى، وأنكم بمحضره تسيئون الأدب إلى عباده. إن ضيافة الله مدخل إلى معدن العظمة، ولقد دعا الله عباده واستضافهم ليمكنهم من بلوغ هذا المستوى العظيم والاشتراك في هذه الدعوة. وحضور هذه الضيافة يتوقف على أن يكون العبد مستحقا لها ولائقا بها. إذا أراد الإنسان أن يكون صيامه إطباقا للفم عن الطعام، وفتحا له على الغيبة، وعقدا للمجالس الدافئة في ليالي شهر رمضان، وتمضية الوقت في توجيه التهم وتوزيعها على الآخرين، وإهانة المسلمين، ويظل هذا شأنه في كل ليلة إلى السحر، فإنه لا يجني من صومه شيئا، بل إنه قد أساء آداب الضيافة وأضاع حق ولي نعمته عز اسمه. ولي النعمة عز اسمه قد هيأ للإنسان كل وسائل الحياة والاستقرار، وهيأ له أسباب التكامل، وأرسل له الأنبياء لهدايته، وأنزل الكتب السماوية بهدف إيصال الإنسان إلى معدن العظمة والنور الأبهج، وأعطاه القدرة والعقل والإدراك، وكرمه بصنوف الكرامات. هل صحيح أن نقابل الله العظيم الذي أنعم علينا كل هذه النعم ودعانا إلى ضيافته في هذا الشهر المبارك بمثل هذه الأعمال؟ هل صحيح أن نكون على مائدته تعالى ننعم بكل ما وفره لنا وهيئه ثم نتمرد عليه ونضخى. لقد هيئ لنا الأسباب، فهل صحيح أن نستعملها في معصيته مع أننا في ضيافته؟ أليس كفرانا للنعمة أن نجلس إلى مائدته سبحانه ثم نتجرأ عليه بالأعمال القبيحة؟ وضيف الله ينبغي أن يكون عارفا بمقام الله العظيم ذي العزة والجلال، هذا المقام الذي كان الأنبياء والأئمة يسعون للاستزادة من معرفته والإحاطة به إحاطة كاملة، وكانوا يتمنون أن يصلوا إلى معدن العظمة هذا. وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. نحو الآفاق العالية.
بريق الكلام.
تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية، حيث نتعرف على مقام آخر إنه نوى، وندعوكم أولا إلى استماع معزوفة من هذا المقام.
أعزائنا المستمعين، ما بين الفنانين الإيرانيين والعاملين في المجال الموسيقي اختلاف في هل أن نوى مقام مستقل في حد ذاته أم أنه شعبة من مقام آخر. نعم حضرات المستمعين، بعض الباحثين يرون أن نوى يندرج في مقام شور، وقد تعرفنا عليه سابقا، إلا أن هناك من يرى أن نوى مقام مستقل بذاته ولا علاقة له إطلاقا بمقام آخر.
أحبتي المستمعين، إن مقام نوى من المقامات الثقيلة وهو يشد السامع إليه، والمعروف أن هذا اللون الموسيقي يعزف في آخر الحفلات الموسيقية، وهناك من أسمى هذا المقام أي نوى باسم آفاز خواب أي لحن النوم. وكيفما كان، فإن هذا اللون من الموسيقى الإيرانية فيه انعكاس واضح لحالات العرفان لدى الشرقيين.
إن في مقام نوى تجارب ثرة للأجيال الماضية، وقد ساهمت نغمات نوى في الحفاظ على تراث ثقافي فني أصيل، ومن يسمع ألحان هذا اللون من الموسيقى يدرك جيدا أنه في مستوى راقي. وتزداد القيمة الفنية لمقام نوى حينما يعزف مع قطع أدبية متينة، وهو متفرع إلى عدة فروع منها داروماد وعشاق وخجسته ومجلس وتخت تقديس. أيها الكرام، إن من يقرأ النصوص القديمة الخاصة بالموسيقى الفولكلورية في إيران يواجه هذه المصطلحات مثل يكغا، دوغا، وسيغا، وشارغا، وبانجغا. هذه الكلمات إن عربت حذفت منها الحرف الأخير أي حرف الهاء، فيقال مثلا سيغا، علما أن سيغا وشارغا وبانجغا اليوم أسماء لمقامات إيرانية مشهورة. وبطبيعة الحال إن لكل واحدة من هذه المقامات خصائصها.
ومن حيث الفواصل والدرجات، فإن سيغا يمثل كيانا مستقلا في الألحان الإيرانية، وليس له أي شبه بسائر المقامات الإيرانية أو أنماط الموسيقى الأوروبية، علما أن سيغا رائج كثيرا في أرجاء الموسيقى ومحبذ للكثير من السامعين.
تتفرع من هذا المقام أي سيغا الفروع التالية: كرشمه، داروماد، وزابل، وحصار. ومن اللافت أن نذكر لكم أيها الكرام أن الملحنين الإيرانيين وعلى مدى الزمن لحنوا قطعا موسيقية عديدة على أساس سيغا، هي قطع خالدة وأصيلة في الموسيقى الإيرانية.
ومن الفنانين الذين لحنوا هذا اللحن الموسيقار الإيراني الراحل أبو الحسن صبا.
إن الموسيقى الآذرية مستمعين الأفاضل عند أهالي محافظة أذربيجان شمال غرب إيران تلحن على أساس سيغا، مقام للموسيقى عند سكان أذربيجان والقوقاز.
والحقيقة إن الموسيقى الإيرانية على أنغام سيغا أكثر جاذبية من تلك التي عند سكان القوقاز. إن لحن سيغا قد يسمع حزيناً، إلا أنه في بعض الأحيان فيه سرور وحماس.
ولنختم مستمعين الأكارم حلقة هذا اليوم من برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية بقطعة موسيقية، واسم هذه القطعة الموسيقية آرزوي دل، أي أمنية القلب، وهي للفنان الإيراني الراحل روح الله خالقي.
نستمع معا إلى هذه القطعة الموسيقية ونترككم في أمان الباري.
إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
إلى اللقاء.
أنسيتم أن لنا شمسا سيران بليل أو ظهر؟ أنسيتم أن لنا شمسا سيران بليل أو ظهر؟ عين الفرسان في وجهكم لن ترحمكم أبدا الدهر، أبدا الدهر. أقسام تحلم بالنصر جاءت بالسر من البحر، جاءت بسواد الليل وقد جاهلت، جاهلت من أقسم بالعصر. تكثر عدتها وكأن العزم إلى النصر، ضمت لبنان كمخبئها فغدت أشتاتا في الفجر. قدم قطعت ويد فقدت، أشلاء تبقى للنصر، والرأس الفارغ نمسكه لا يعرف أنفا من ثغر. أقسام تحلم بالنصر جاءت بالسر من البحر، جاءت بسواد الليل وقد جاهلت، جاهلت من أقسم بالعصر. آه يا أنصاري يدكم تشفين صدورا من قبري، تحمين الأرض بأجنحة وكلاب البحر إلى القبر. آه يا أنصاريتكم تشفين صدورا من قهري، تحمين الأرض بأجنحة وكلاب البحر إلى القبر، إلى القبر، إلى القبر. أقسام تحلم بالنصر جاءت البحر جاءت بسواد الليل وقد جهلت جهلت من أقسم بالعصر.
الحكايات المدهشة. الحكايات المدهشة حكايات وأساطير لأولادنا الأعزاء، فيها المتعة والفائدة وحكمة الشعوب والأمم.
حكاية اليوم: البستاني والملك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. كان يا مكان في قديم الزمان بستاني كبير السن، وكان هذا الرجل يملك بستانا جميلا توجد فيه كل أنواع الفاكهة والأزهار، وقد انتشرت شهرة هذا البستان في كل مكان حتى وصلت الأخبار إلى ملك تلك البلاد الذي دعا وزيره وقال له:
إن بستانا بمثل هذا الجمال لا يمكن أن يكون لغيري.
هو ما تقول يا جلالة الملك.
وهكذا صدرت الأوامر الملكية في ذلك اليوم لمصادرة البستان، وأرسل الجنود لأخذه من ملكية البستاني العجوز. فقال لهم هذا الأخير:
إن وجودي وعدمي مرتبط بهذا البستان، وأني أبيع ثمار هذا البستان لأعيش من مردودها، وبدونها لا أعرف ما أعمل وكيف أعيل عائلتي.
نحن لا نعرف شيئا ولا نفهم ما تقول، وعليك إخراج هذه الأفكار من رأسك، فالملك لا يعطيك تعويضا عن بستانك.
فخيم اليأس على البستاني العجوز ورجع متألما إلى بيته. فلاحظت زوجته انشغال فكره وحيرته فسألت:
ما الذي حدث؟
لقد استولى الملك على بستاننا.
أو فعل هذا؟ لابد أنك لم تسدد ضرائب الحكومة.
كلا يا امرأة، لقد دفعت الضرائب منذ وقت طويل، إلا أنه استولى عليه لأنه كان معجبا به.
وماذا عوضك بدلا عن البستان؟
أي شيء هذا الذي تقولينه يا امرأة؟ وهل يفكر الملك بهذا؟
أيها الرجل، لابد أن الملك قوي وجبار.
هو ما تقولينه يا امرأة.
وهكذا ومنذ ذلك اليوم منع البستاني العجوز حتى من الاقتراب والتجول حول بستانه، وأخذت الحيرة تسيطر عليه في كيفية توفير لقمة العيش لأفراد عائلته، إلى أن جاء يوم من الأيام اقترب البستاني فيه من زوجته وقال لها:
أيتها المرأة، لقد لحق بنا ظلم فادح من قبل الملك، وأرى أنه يتوجب علي أن أعمل شيئا، فيبدو لي أنني يجب أن ألجأ إلى الحيلة للحصول على حقي.
لا أرى نفعا لما يدور في ذهنك، لأنك لو كنت من أهل الحيلة لما استطاعوا الاستيلاء على بستانك.
لكن أين كان عقل الملك؟ لو كان لديه عقل لما استولى على بستان الذي أفنيت عمري من أجله، ولما جلب على نفسه عدوا جديدا. وعليك أن تعلمي أننا بعد كل هذا الذي حصل لا نستطيع العيش بدون هذا البستان، وسنموت من الجوع في المستقبل القريب. إذن علي أن أعمل شيئا، علي أن أعمل حيلة ما لأحصل على كمية قليلة من الذهب أو الفضة حتى يتحسن وضعنا.
أيها الرجل، إنه أمر غير مناسب أن تلجأ إلى الحيلة وأنت في هذا العمر.
كلامك صحيح يا امرأة، وأوافقك بأنه عمل غير صالح، أن يلجأ الإنسان إلى الحيلة والخداع في حياته، لأنه في هذه المسألة التي نحن فيها لا بد من استعمال الحيلة.
وهكذا، وبعد أن أتم البستاني حديثه مع زوجته، غير ملابسه وقبعته وتوجه ماشيا نحو قصر الملك. وعندما وصل إليه وقف أمام البوابة وقال للحرس:
اذهبوا إلى الملك وقولوا له إن حرفيا يريد مقابلته.
فذهب الحرس وأخبروا الملك بالأمر، فأمرهم بإحضار الرجل. فدخل البستاني المسن إلى القصر وانحنى احتراما للملك وقال:
لتكن السلامة من نصيب ملك الدنيا، أنا أستطيع يا مولاي أن أصنع تاجا لا يراه إلا أصدقائك، وبالتالي فإنه سيمكنك من أن تعرف أعداءك أيها الملك.
هذا أمر مثير للاهتمام، لقد كنت أبحث عن مثل هذا الشيء في كل مكان، وإنني مستعد لإعطائك أي شيء ترغب فيه مقابل صنعك لهذا التاج.
سأحتاج لصناعته إناء مصنوعا من الذهب وقليلا من الأحجار الكريمة وبعض المجوهرات.
فأصدر الملك أوامره إلى الخازن بأن يعطيه أي شيء يطلبه. عندها قال البستاني:
يا ملك الدنيا، لإعداد هذا التاج أحتاج لمدة مقدارها 40 يوما.
فقبل الملك وقال له:
أيها العجوز، عليك أن تعرف بأنك إن كنت تكذب علي فإنني سأصدر أمري بقطع رقبتك.
فوافق البستاني، ثم أخذ الذهب والمجوهرات وخرج، فباع جزءا صغيرا من الذهب واشترى طعاما وملابس لعائلته وعاد إلى البيت. وهكذا بدأت حياة عائلة البستاني العجوز بالتحسن، إلا أن زوجته كانت خائفة. وفي يوم من الأيام قال لها زوجها:
أيتها المرأة، لماذا تفكرين كثيرا بهذه المسألة؟ على الأقل تكلمي قليلا وابتسمي.
أيها الرجل، لقد أخذت مهلة 40 يوما فقط من الملك، وها أنها توشك على الانقضاء، كما أنك لم تنجز شيئا مما وعدت به، وسيرسل الملك بطلبك ويسلب الحياة منك.
هل تعتقدين بأن من خدع الملك بهذه الصورة سوف يخسر هذه اللعبة؟ لا تفكري هكذا، واطمئني بأن كل شيء سيكون على ما يرام.
كيف يا ترى تمكن البستاني العجوز من الوفاء بوعده المستحيل؟ وهل يا ترى تمكن من صنع التاج السحري للملك؟ هذا ما سنكتشفه أحباءنا في الحلقة القادمة من برنامجكم الحكايات المدهشة.
قدمنا لكم الحكايات المدهشة
بريق الكلام.
إن المعاصي لا تجلب إلا الخيبة في الدنيا والندم في الآخرة. جاء في كتاب الكافي، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله إلى هذا التصفح في أوراق من التراث.
تحف العقول.
مما ورد في مناجاة الله جل ثناؤه لعيسى بن مريم صلوات الله عليهما: يا ابن مريم، لو رأت عينك ما أعددت لأولياء الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك شوقا إليه، فليس كدار الآخرة دار تجاور فيها الطيبون وتدخل عليهم فيها الملائكة المقربون، وهم مما يأتي يوم القيامة من أهوالها آمنون. دار لا يتغير فيها النعيم ولا يزول عن أهلها. أمثال عربية.
قالت العرب: الجرع أروى والرشيف أنقى. الرشف والرشيف المص للماء، والجرع بلعه، والنقى تسكين الماء للعطش، أي أن الشراب الذي يترشف قليلا قليلا أقطع للعطش وأنجع وإن كان فيه بطء. وقوله أروى أي أسرع ريا، وقوله أنقى أي أثبت وأدوى مريا، من قولهم سم ناقع أي ثابت، يضرب لمن يقع في غنيمة فيؤمر بالمبادرة والاقتطاع لما قدر عليه قبل أن يأتيه من ينازعه. وقيل معناه أن الاقتصاد في المعيشة أبلغ وأدوم من الإسراف فيها. معرفة النفس.
قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الله به خيرا فقهه في الدين وعرفه عيوب نفسه. ونسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قوله:
لن يهلك امرؤ عرف قدره، وقيل أفضل العقل معرفة المرء بنفسه. ما قل ودل.
قال الشاعر: إذا مر بي يوم ولم أتخذ يدا ولم أستفد علما فما هو من عمري؟ حيلة مدين.
تقاضى ثابت بن عبد الله بن أبي بكر غريما له ب40,000 درهم، فقال له الغريم: أدخلني دارك حتى أتوضأ. فأذن له، فخرج أبوه فقال له: ما لك؟ قال: حبسني ابنك. فخرج إليه فقال: أما وجدت لغرمائك محبسا إلا داري؟ هو على حل من دينك. سوء العاقبة.
نقل ابن الجوزي في كتابه الوفى بأخبار المصطفى عن سعيد بن ساعدة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، ومعنا رجل لا يبارز رجلا من المشركين إلا قتله، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه من أهل النار. قال سعد: فما زلت أتبعه لأعرف عاقبة أمره. فأصابته جراحة واستبطأ الموت، فوضع سيفه على سرته واتكأ فمات. طرافة.
قيل لأبي العيناء: ما بال الحمير إذا أحست بالرجوع إلى مرابطها والقرب من دور أهلها أسرعت المشي البطيء منها؟ إلا حمارك إذا قرب من دارك تخابث في المشي. قال: لعلمه بسوء المنقلب.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب، وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب، فكم لله من تدبير أمر طغته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب، ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب، كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب، حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يصوب، فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب، وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب، فآمن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب، وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب، ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب، ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب، هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب، إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب، فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب، وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب، وراعي حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب، وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب، وقل عبد الرحيم و...
التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم